أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الفصل الثالث: طرق إثبات الإمامة عند أهل السنة. تعرفون أننا نؤمن بأن الطريقة الوحيدة لإثبات الإمامة للإمام هو النصب الإلهي الذي يكون بيانه عن طريق النص النبوي، نص النبي صلوات الله تعالى عليه، أو نص الإمام السابق على الإمام اللاحق. فإذا نعتقد أن بيان الإمام هي من أفعال الله سبحانه وتعالى التي تثبت له وليست من أفعال المخلوقين. ومن هنا نحن أدخلنا بحث الإمامة في الأصول في علم الكلام في قبال من أدخلها في الفروع وجعلها من أفعال المكلفين. ومن هنا تتمة على ذلك البحث الذي ذكرناه سابقا، نبحث هذا البحث وهو طرق إثبات الإمامة عند أهل السنة والإشكالات التي ترد على هذه الطرق. طبعا اختلفت كلمات أهل السنة في الطرق التي يثبت بها الإمام عندهم. ومن هنا لو لاحظنا كلماتهم واستقرأناها لوجدناها أولا متضاربة في تعيين الطريق الذي ينصب من خلاله الإمام، وثانيا غير واضحة الدليل، يعني لا يوجد دليل واضح يستندون إليه فيما ادعوه من طرق. ومن هنا نجد أنه باستقراء مجموع كلماتهم متكلميهم وفقهائهم على شتى مذاهبهم نصل إلى أن الطرق التي يثبت بها الإمام عندهم هي مجموعة. الطريق الأول من الطرق التي تثبت بها الإمامة للشخص القهر والاستيلاء، فيمكن أن تثبت الإمامة عندهم بالقهر والاستيلاء، فيكون الإمام إماما بهذه الطريقة. وقد أشار إلى ذلك الإسفرايني حيث قال: وتنعقد الإمامة بالقهر والاستيلاء. وهنا تارة يكون الذي يقهر المسلمين على ولايته عادلا، وتارة يكون فاسقا وظالما. وقد اختلفوا في حاله، فبعضهم اشترط فيه أن يكون عادلا، فإذا كان عادلا وإذا كان عادلا ومقتدرا على إدارة البلاد فحينئذ تمضي ولايته وتقر على رؤوس المسلمين، وأما إذا لم يكن قادرا فلا تقر ولايته. البعض الآخر قال: بل لو قهر المسلمين أحد على ولايته وكان فاسقا وظالما أيضا تنعقد له الولاية، كما تظهر من كلمة الإسفرايني وأيضا كلمة التفتازاني. الإسفرايني يقول هكذا: تنعقد الإمامة بالقهر والاستيلاء ولو كان فاسقا أو جاهلا أو عجميا. إذن كل هذه الأمور لا تضر في ولايته. وأيضا يظهر ذلك من كلمة التفتازاني، يقول هكذا: الثالث القهر والاستيلاء، فإذا مات الإمام وتصدى للإمامة من يستجمع شرائطها من غير بيعة واستخلاف وقهر الناس بشوكته انعقدت له الخلافة، هذا الأول، وكذا إذا كان فاسقا أو جاهلا على الأظهر. إذن لا يضر فسق الإمام ولا جهله في عقد الإمامة له، بل يعتبر إماما على هذا الحال أيضا. فإذن الطريق الأول من طرق عقد الإمامة للإمام هو ماذا؟ القهر والاستيلاء. الطريق الثاني الذي ذكروه هو ماذا؟ هو بيعة أهل الحل والعقد. فقالوا إذا بايع الملأ من المسلمين وهم المتقدمون ووجوه المسلمون، إذا بايع الملأ من المسلمين أحدا وجب على المسلمين أن يقروا بهذه البيعة، وقد اختلفوا في الأمر أيضا. فبعضهم قال يكفي أن يبايع واحد من أهل الحل والعقد فتنعقد البيعة للإمام الذي بويع. وضربوا ذلك مثالا بحالتين: الحالة الأولى بيعة أبي بكر لعمر وعقده الإمامة له، يقولون فإننا رأينا المسلمين قد التزموا بهذه البيعة، مع أن أبا بكر هو واحد من وجوه أهل الحل والعقد، وقبل المسلمون هذا العقد الذي عقده لهم. والمثال الثاني الذي ضربوه هو بيعة ابن عباس للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، كما يدعونهم، يقولون إن الذي عقد البيعة لعلي بن أبي طالب هو من؟ هو ابن عباس. أو في رواية أخرى يقال إن الذي عقد البيعة هو العباس عمه، ورضي المسلمون ذلك، وحينئذ يكون الذي بايع هو من؟ هو واحد من أهل الحل والعقد. فإذا بايع واحد من أهل الحل والعقد وجب ماذا؟ وجب على جميع المسلمين أن شنو؟ أن يوافقوا على هذه البيعة وينصاعوا لها. يعني المتقدمين المسلمين، كبار الصحابة، كبار المسلمين، علماؤهم، أهل الفهم والفكر فيهم، من يرضى المسلمون برأيهم، هؤلاء يقال لهم ماذا؟ أهل الحل والعقد. أسأل الآن مثلا، قد تتفق المرحلة على طالبين أن يكونوا أهل حلهم وعقدهم، يعني يتفقون على ما يرون، يأخذون برأيهم بمشورتهم. كذلك العشيرة تتفق على أن أمرها بيد فلان وفلان. فأهل الحل والعقد يعني الذين يتصرفون في أمور المسلمين. طيب، هذا الطريق الآخر. ستسلسل متسلسل بعض هم يقول هذا طريقه، لاحظ. طيب، فإذا الطريق الثاني ماذا؟ طريق ماذا؟ بيعة أهل الحل والعقد، وقلنا اختلفوا فيه. مثلا التفتازاني يقول بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر حضورهم من غير اشتراط عدد، وحينئذ لو تيسر حضور واحد فقط وبايع هذا الواحد فحينئذ ماذا؟ فتكون بيعته لازمة. يقول ولا اتفاق من في سائر البلاد، حتى لو كان من في سائر البلاد يعني في غير عاصمة المسلمين لم يتفقوا على هذه البيعة، فبيعة من حضر ماذا؟ تعد لازمة. يقول بل لو تعلق الحل والعقد بواحد مطاع كفت بيعته. هسه هنا التفتازاني يشترط في هذا الواحد أن يكون ماذا؟ أن يكون مطاع عند البقية فتسري بيعته. لكن لو ذهبنا إلى القرطبي لوجدناه يقول فإن عقدها واحد من أهل الحل والعقد فذلك ثابت ويلزم الغير فعله، خلافا لبعض الناس حيث قال لا تنعقد إلا بجماعة من أهل الحل والعقد. إذن الواحد يكفي لما يكفي؟ يكفي. هسه مطلقا سواء كان رأيه يكفي عند البقية أو رأيه ماذا؟ أو رأيه لا يكفي. طيب ما هو دليلك؟ يقول ودليلنا أن عمر عقد البيعة لأبي بكر ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك. هسه يقول ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك، وهنا محل الكلام، من قال أن الصحابة لم ينكروا ذلك؟ هذا الطريق، الطريق ماذا؟ الطريق الثاني.
عفوا شيخ، يعني هو عمر عقد، يعني يعترف بأنه خلافة أبو بكر كانت فقط بأنه عمر عقد
لمن؟ حتى أبو بكر عقد لمن؟ عقد لعمر.
هسه هنا عشان هو يعترف بالأولى
كلش واحد أصلا إنه هو أيضا بواحد، فهنا بعد خو مشكلة أخرى تكون بعد هذا دليل آخر. طيب تحسنت التفات الشيخ علي. الطريق الثالث إخوتي الذي ادعاه الجماعة هو ماذا؟ هو عقد الخليفة السابق للخليفة اللاحق، وهذا أيضا من الطرق التي ذكرت في كلماته. يعني يمكن أن نعنون بهكذا عنوان، نقول استخلاف الإمام وعقده. فالإمام السابق لو عقد الإمامة للذي يأتي بعده فحينئذ تكون إمامته ماذا؟ تكون إمامته لازمة. وبهذا الطريق نستطيع أن نصحح إمامة خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس كلهم. لماذا؟ لأن كل واحد منهم عقد الإمامة للذي يأتي بعده. وتلاحظون الشمة السياسية الواضحة في هذه الآراء، يعني أنها لم تكن صراحة خالصة في البحث العلمي، وإنما كانت خاضعة لأي شيء؟ للضغوط الخارجية. طيب، ومن هنا الشيخ السبحاني يقول نلاحظ على هذه الأقوال جملة من الملاحظات. الملاحظة الأولى التي نلاحظها أن هؤلاء الفقهاء والمتكلمون ماذا؟ افترضوا أن الخلفاء الذين عقدت لهم الخلافة خلافتهم صحيحة، ثم جاءوا فيما بعد ليبحثوا ماذا؟ عن الدليل الذي يصحح ماذا؟ يصحح هذه البيعة وهذه الخلافة. يعني هم لم يفترضوها ماذا؟ مشكوكة، لا يدرى هل هي صحيحة أو لا، ليكون البحث أولا خال عن الواقع، ثم نأتي فما ثبت عندنا بالدليل أنه الصحيح نأتي لنرى الواقع هل هو موافق لما ينبغي أن يكون عليه مؤدى الدليل أو ليس بموافق. فإن كان موافقا لما ينبغي أن يكون عليه الدليل فهو ماذا؟ فهو حق ويجب اتباعه، وأما إذا لم يكن موافقا فهو ماذا؟ فهو باطل. هسه سواء كان فعله أبو بكر أو عمر أو أي واحد من هؤلاء، ولكن مع الأسف نجد ماذا؟ نجد أنهم انطلقوا من الواقع ليجعلوه ماذا؟ موافقا للدليل، وهذا في قمة الخطأ. بل هذا كما عبر الشيخ السبحاني في إلهياته بأن هذا مصادر على المطلوب أصلا. نحن أنتم تستدلون كأنكم هكذا تستدلون ببيعة هؤلاء على ماذا؟ على صحة بيعة هؤلاء. هو أول الكلام، من قال أن بيعة عمر لأبي بكر صحيحة وتنعقد الإمامة بها؟ من قال إن جعل الإمامة شورى في ستة أمر صحيح والإمامة تنعقد باتفاقهم؟ هذا أول الكلام، أنت تستدل بالمدعى على ماذا؟ على صحة المدعى، وهذا مصادرة واضحة. صحيح؟ هذا خلط. فإذن هذه الملاحظة الأولى لنا عليهم. الملاحظة الثانية أيها الإخوة أن هذا الخلاف الفاحش في الإمامة عندهم في آرائهم ونظرياتهم قد جر على المسلمين الويلات والثبور منذ عقد الخلافة للأول إلى اليوم. ونحن لنا أن نسألهم، نسألكم، هل كانت الإمامة من وظائف الله سبحانه وتعالى في خلقه أو كانت من وظائف المكلفين؟ أنتم لا تسلمون أن الإمامة من ماذا؟ من شؤون الحق سبحانه وتعالى، وتقولون أن الإمامة ماذا؟ من شؤون المكلفين. إذن هي ماذا؟ إذن الله سبحانه وتعالى يوجب على المكلفين أن يقوموا بماذا؟ أن يقوموا بنصب الإمام. وحينئذ يكون حال نصب الإمام حال أي حكم من الأحكام الشرعية الباقية. ونرى أن الشرع على غير عادته قد بين كل تفاصيل الأحكام الشرعية الباقية بكل جزئياتها بكل تفاصيلها. الآن أنت اذهب إلى الصلاة تجد كل جزئيات الصلاة مبينة، اذهب إلى الزكاة إلى الخمس إلى كل شيء. ونزلنا حتى جلوس الإنسان في محل قضاء الحاجة قد ماذا؟ قد تدخل الشرع وبين كيفيته، مع أننا نجد ماذا؟ نجد أنه قد ترك هذا الأمر المهم العظيم وهو بيان الإمامة، تركه ماذا؟ تركه على حاله من دون بيان. وكيف يكون ذلك؟ من هنا لنا أن نتساءل أنه إذا كان من تكاليف المسلمين فكان ينبغي على صاحب الشرع ماذا؟ كان ينبغي عليه أن يبين طريقة عقد الإمام، بماذا ينعقد الإمام، تكفي البيعة أو لا تكفي، الاستيلاء والقهر يكفي أو لا يكفي، كذلك استخلاف الإمام السابق للإمام اللاحق يكفي لا يكفي أو لا يكفي، مع أننا نجد كل ذلك ماذا؟ كل ذلك لم يحصل، ما موجود بيان من الشرع لظروف بيعة الإمام كما تزعمون أنتم إنها تحدث في البيعة. ما كفد كلام من الرسول صلى الله عليه وآله يبين ظروف عقد الإمامة كما تدعون أنتم بطريقتكم. إذن هذا النقاش الثاني. النقاش الثالث إخوتي الذي لنا مع هؤلاء القوم أنه ما ذكرتموه من ظروف لنا ملاحظات عليه. أولا، هل كان الصحابة متفقون على عقد عمر لبيعة أبي بكر أو كانوا مختلفون فيها؟ أنتم كما تدعون أن الصحابة ماذا؟ أقروا ذلك. كيف للصحابة أن يقروا ذلك؟ مثلا من النصوص التي تشير إلى أن الصحابة لم يقروا ذلك، والنصوص كثيرة إخوتي، لكم أن ترجعوا إلى بحث لأحد الأساتذة بعنوان فدك في مرويات الجوهري، وتروا خلاف الصحابة الذي حدث بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خلافات شاسعة جدا وتصرفات الصحابة. عموما أذكر لكم طرفين منها. مثلا يقول، يروي الشيخ السبحاني في الجزء الرابع من الإلهيات، يقول الزبير وقف في السقيفة أمام المبايعين وقد اخترط سيفه وهو يقول لا أغمده حتى يبايع علي، فقال عمر عليكم الكلب، فأخذ سيفه من يده وضرب به الحجر وكسر. وهذا كان أول المعارضين. عندنا بعض الروايات تقول إن أشد المعارضين كان لبيعة هؤلاء هو الزبير، كان يهدد بسيفه. عموما في رواية أخرى يرويها الطبري أن الحباب بن المنذر قام وانتضى سيفه وقال أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، أنا أبو شبل في عرينة الأسد يعزى إلي الأسد. فحامله عمر فضرب يده فندر السيف فأخذه، ثم وثب على سعد بن عبادة ووثبوا على سعده، وتتابع القوم على البيعة، وبايع سعد وكانت فلتة كفلتات الجاهلية، قام أبو بكر دونها. يعني أرادوا في البداية عارض ماذا؟ عارض سعد بن عبادة وعارض البقية، ولكن النهاية انتهت كيف؟ بأنهم جعلوا سعد مطروحا على الأرض وداسوا عليه، وانتهوا إلى ماذا؟ انتهوا إلى بيعة أبي بكر. إذن الصحابة أيضا لم يكونوا ماذا؟ لم يكونوا على وفاق كما يقول الطبري. المشكلة أيها الإخوة، أنا كما قلت لكم المشكلة أنه الأمة أو عقلية الأمة السنية لم تخلو من نصوص موضوعة كانت يد السياسة الأموية والعباسية واضحة فيها. ولهذا لو رجعنا إلى بعض النصوص لوجدناها أنها تركز على الأمير وبيعة الأمير وأنه لا يجوز الخروج على الأمير. مثلا هذا النص يقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال الراوي، الراوي حذيفة بن اليمان طبعا، قال الراوي: قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب وجهك وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع. وهنا الموضوع ماذا هو؟ الموضوع الأمير. فيترتب عليه أنه ما دام يوجد أمير فأنت اسمع له، أطعه، لا تخرج عليه. هسه سواء شنو كان، شو يقول؟ يقول: يكون بعدي أئمة لا يهتدون، لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. طيب ذول الأئمة نفسهم بالنتيجة هؤلاء أنا أقوم ضدهم لو ما أقوم ضدهم، شو يقول له؟ فاسمع وأطع للأمير. هسه اهتدى بهداي أو لم يهتدي بهداي، بالنتيجة أنت ماذا يطلب منك؟ أن تسمع له وتطيع. طبعا هذا تقدر تروح إلى كتاب البخاري باب الأمر بلزوم الجماعة، وكذلك صحيح مسلم، وتجد أن هذين البابين مشحونان بهذه الروايات التي يتضح فيها النفس السياسي بشكل واضح أيها الإخوة. قال الشيخ السبحاني: الطرق لإثبات الإمامة عند الشيعة الإمامية منحصرة في النص من النبي صلى الله عليه وآله والإمام السابق، وسيوافيك الكلام فيه في الفصل القادم. وأما عند أهل السنة فلا ينحصر بذلك، بل يثبت أيضا ببيعة أهل الحل والعقد. قال الإيجي: المقصد الثالث فيما تثبت به الإمامة، وإنها تثبت بالنص من الرسول ومن الإمام السابق بالإجماع، وتثبت ببيعة أهل الحل والعقد خلافا للشيعة. لنا يعني دليلنا ثبوت إمامة أبي بكر بالبيعة. هنا توجد ملاحظة على هذا النص. أنتم تقولون أنه تثبت بنص رسول الله صلى الله عليه وآله أو لا تثبت؟ تقولون تثبت الإمامة بنص رسول الله، ولكن في الواقع هل نص رسول الله صلى الله عليه وآله على أحد كما تدعون أو لا؟ الجواب لا. هم يقولون لم ينص رسول الله على ماذا؟ على أحد. لكن انظروا إلى التهافت. مثلا لو رجعتم إلى كتاب تاريخ الخلفاء للسيوطي لوجدتم أنه يعقد بحثا في مقدمة الكتاب أنه هل نص رسول الله صلى الله عليه وآله على أحد بعده يكون قائدا للمسلمين أو لا، فيستعرض كل الأدلة وماذا ويقوم بردها. ثم بعد ذلك لما يأتي إلى خلافة أبي بكر يذكر مجموعة من النصوص التي تشير إلى نص رسول الله صلى الله عليه وآله على ماذا؟ على وجوب الرجوع لمن؟ إلى أبي بكر. هذا التهافت واضح. يعني يأتون يسألون يقولون: اسألا الذين يكونان من بعدي، من هما؟ أبا بكر وعمر، وغير من النصوص الموجودة في كتابه. هذا التهافت، كيف نقوم بجمعه؟ كيف نجمع عموما؟ قال: وتثبت ببيعة أهل الحل والعقد خلافا للشيعة. لنا ثبوت إمامة أبي بكر بالبيعة. ثم إنهم اختلفوا في عدد من تنعقد به الإمامة على أقوال. قال الماوردي: المتوفى، المتوفي، المتوفى سنة 450 للهجرة. اختلف العلماء في عدد من تنعقد به الإمامة منهم على مذاهب شتى. فقالت طائفة: لا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد من كل بلد، ليكون الرضا به عاما والتسليم لإمامته إجماعا. وهذا مذهب مدفوع بماذا؟ ببيعة أبي بكر على الخلافة باختيار من حضرها، ولم ينتظر ببيعته قدوم غائب عنها. وقالت طائفة أخرى: أقل ما تنعقد به منهم الإمامة خمسة يجتمعون على عقدها أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة، استدلالا بأمرين: أحدهما أن بيعة أبي بكر انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها ثم تابعهم الناس فيها، وهم عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وأبو عبيدة بن الجراح وأسيد بن خضير، والأصح حضير، الأسيد بن حضير، وبشر بن سعد، وسالم مولى أبي حذيفة. طبعا أسيد بن حضير وبشر بن سعد وسالم مولى أبي حذيفة هؤلاء من الأنصاريين. طيب، والثاني أن عمر جعل الشورى في ستة ليعقد لأحدهم برضا الخمسة، وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة. وقال آخرون من علماء الكوفة تنعقد بثلاثة يتولاها أحدهم برضا الاثنين ليكونوا حاكما وشاهدين، كما يصح عقد النكاح بولي وشاهدين. وتلاحظون أن هذا محض استحسان لا دليل عليه. ما هو الدليل على ذلك؟ يعني أن تقيس النكاح على عقد إمامة تذهب به دماء ورؤوس ورقاب وأموال تستلم، تقيس على عقد نكاح بين رجل وامرأة؟ من قال أن هذا يشبه ذلك؟ هل توجد علة حتى نقول إن العلة تعمم؟ وقال الطائفة أخرى تنعقد بواحد، لأن العباس قال لعلي عليه السلام أمدد يدك أبايعك، فيقول الناس عم رسول الله صلى الله عليه وآله بايع ابن عمه، فلا يختلف عليك اثنان، ولأنه حكم وحكم واحد نافذ. وهذا أيضا قياس واحد، من قال أن حكم واحد نافذ؟ طيب، يلاحظ على هذه الأقوال والنظريات، خلي أثبت فد ملاحظة على قضية حكم وحكم واحد نافذ. هسا حكم واحد ما هو المراد به؟ تارة يراد به حكم قاضي، وحكم القاضي ماذا؟ نافذ على أي حال. وتارة يراد به حكم الحاكم، وحكم الحاكم ماذا؟ نافذ أيضا. أما إذا لم يكن قاضيا ولا حاكما فمن يقول إن حكمه نافذ؟ هذا أول الكلام. أي ملاحظتنا معه؟ نعم، حكم الحاكم ماذا؟ نافذ، ولكن بشرط ماذا؟ أن يكون حاكما، أو يكون من شأنه أن يحكم. فإذا كان من شأنه أن يحكم فالحكم لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر، هذا ثابت نسلم له. ولكن من قال إن هذا شنو؟ هذا حكم، حتى نسلم لكم بكلامكم. يلاحظ على هذه الأقوال والنظريات، أولا إن موقف أصحابها موقف من اعتقد بصحة خلافة الخلفاء فاستدل به على ما يرتئيه من الرأي، وهذا استدلال على المدعى بنفسه وهو دور واضح، ويقال له مصادرة. إخوتي، إذا كان الاستدلال على المدعى بعين المدعى يقال له مصادرة، أما إذا كان الاستدلال على المدعى بلازم المدعى فيقال له ماذا؟ يقال له شنو؟ أشبه بالمصادرة. خل أضرب لكم مثال للأشبه بالمصادرة. مثلا استدل الأصوليون على وجوب أن يكون لكل علم موضوعان بماذا؟ بأنه لا بد من التمايز بين العلوم، والتمايز بين العلوم لا بد أن يكون ماذا؟ بسبب الموضوعات. ولهذا قالوا ماذا؟ ولهذا قالوا بوجوب أن يكون لكل علم موضوعا. الآن نسأل، التمايز من لوازم الموضوع أو هو الموضوع؟ تفتي، التمايز من ماذا؟ من لوازم الموضوع. فاستدلوا بلوازم الموضوع على ما نريد إثباته، وهذا يقال له أشبه بالمصادرة. أما المصادرة فهو الاستدلال بالمدعى على نفس المدعى. ولماذا لا يصح الاستدلال بهكذا طريقة؟ لأنه يلزم منها الدور، والدور باطل. واضح فذلكة المطلب شلون؟ قال وثانيا إن هذا الاختلاف الفاحش في كيفية عقد الإمامة يعرب عن بطلان نفس الأصل، لأنه إذا كانت الإمامة مفوضة إلى الأمة كان على النبي صلى الله عليه وآله بيان تفاصيلها وطريق انعقادها، وليس عقد الإمام لرجل أقل من عقد النكاح بين الزوجين الذي اهتم القرآن والسنة ببيانه وتحديده. والعجب أن عقد الإمامة الذي تتوقف عليه حياة الأمة لم يطرح في النصوص على زعم القوم. هذا بناء على قولكم أنتم، هذا الإشكال يرد علينا أو لا يرد؟ جواب لا يرد. نحن نقول ندعي أن الرسول صلى الله عليه وآله بيّن طريقة عقد الإمام، الإمامة للإمام.
شيخ
نسي
واضح،
يعني
هو
حبتهم
أن الرسول بيّن طريقة عقد الإمام.
لهم يقولون ما
بيّن. لا لا هسه خوف، هسه هاي
هو لا 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 هو شو يقول؟ هاي النصوص مالته شو تقول؟ هذه هم يقولون لم يبين، ولهذا جاءوا واستدلوا على الطرق التي تثبت بها الإمامة. ولهذا هسه شفت استدلالاتهم، هسه نقل لك المصلف استدلال الماوردي واستدلال القرطبي واستدلال التفتازاني لما اجى وقال البيعة، هل ذكر في الدليل انه قال رسول الله كذا؟ لما ذكر الاستخلاف هل ذكر قال رسول الله كذا؟ هل ذكر قال القرآن كذا؟ تخلو أدلته تماما. بماذا استدل؟ ببيعة أبي بكر، ببيعة فلان، ببيعة فلان، وكل استدلالات شنو؟ دليل على أنه يعتقد أن الرسول ماذا؟ لم يبين هيكلية هذا الحكم تماما. واضح؟ وإلا لماله إليه. قال عفوا، والعجب من هؤلاء الأعلام كيف سكتوا عن الاعتراضات الهائلة التي توجهت من نفس الصحابة من الأنصار والمهاجرين على خلافة الخلفاء الذين تمت بيعتهم ببيعة الخمسة في السقيفة أو بيعة أبي بكر لعمر. شوفوا أنا قلت بيعة أبي بكر لعمر أو بشورى الستة، فإن من كان ملما بالتاريخ يرى كيف كانت عقيرة كثير من الصحابة مرتفعة بماذا؟ بالاعتراض، حتى أن الزبير وقف في السقيفة أمام المبايعين وقد اخترط سيفه وهو يقول لا أغمده حتى يبايع علي. وعجبا كيف لسيف هكذا يدافع عن علي عليه السلام يقف في الأخير مناوئا له.
يبايع علي
يبايع علي عموما. أقول سبحان الله، فقال عمر اللهم إنا نسألك حسن العاقبة، اللهم أحينا حياة علي وأمتنا مماته يا رب. قال فقال عمر عليكم الكلب، فأخذ سيفه من يده وضرب به الحجر وكسر. هل فعلا عمر استطاع أن يأخذ السيف من يد الزبير؟ هذه فيها ألف كلام وكلام، هذا محل خصام أيها. هل استطاع؟ يقصر به الزبير. سؤال آخر، هل الشورى أساس الحكم والخلافة؟ هنا بحث آخر يطرقه المصنف، وهو البحث في الشورى، وأيضا هل البيعة أساس الخلافة؟ طبعا نحتاج إلى مجموعة من الأسئلة يا إخوتي، يعني مو فقط التعرض للشورى، بل كذلك البيعة تحتاج إلى بحث. ولكن المصنف لم يتطرق إلا إلى ماذا؟ إلا إلى الشورى. هل الشورى أساس الحكم والخلافة أم إنها ليست أساسا للحكم والخلافة؟ استدل طبعا المتكلمون المحدثون من علماء السنة، قالوا إن صيغة الخلافة هي صيغة مشورة، فالشورى هي بسببها عقدت الإمامة لأبي بكر وعمر وعثمان وكذلك علي عليه السلام وكذلك الإمام الحسن عليه السلام وكذلك البقية من الخلفاء، فسبب عقد الإمامة لهم هو ماذا؟ هو الشورى. واستدلوا على ذلك بماذا؟ بمجموعة من الآيات التي تدل على أن الشورى هي بمنزلة الاستفتاء الشعبي الذي يعمم من موضوعه الخاص إلى موضوعات أخرى. أيها الأخوة، ما هي الأدلة التي استدلوا بها على ماذا؟ على الشورى في هذا الموضوع. استدلوا بمجموعة من الآيات. الآية الأولى
قوله سبحانه وتعالى وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله سبحانه وتعالى. فهنا يقولون الاستدلال بهذه الآية كيف يكون؟ هنا ورد في هذه الآية فعل أمر بقوله وشاورهم، وهنا ليس محمولا على الوجوب الحقيقي وإنما محمول على الوجوب الإرشادي، يعني الله سبحانه وتعالى يريد أن يعلم نبيه والمسلمين طريقة في استتمام أمورهم والوصول بها إلى كمالها، وهي ماذا؟ وهي طريقة الشورى. فالله سبحانه وتعالى حين قال وشاورهم فأراد ماذا؟ أراد أن ينبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين تبعا لذلك كما يقولون إلى ماذا؟ إلى طريقة استتمام الأمر، وهو شنو؟ وهو الشورى. فالشورى تعني المشاورة، والمشاورة بمعنى أخذ الرأي وتبادله فيما بين قوم من الأقوام والوصول إلى نتيجة معينة. هذه هي هذا هو المراد بالشورى بنحو ملخص ومختصر. طيب، هذه الآية هل تدل على المدعى أو لا تدل على المدعى؟ يعني هل يمكن أن نستدل بهذه الآية على أن الشورى طريقة من طرق جعل الإمام، أو لا يمكن أن نستدل بهذه الآية على هذا الأمر؟ واضح السؤال وين؟ الشورى مو لا تنفع في جميع المواضع، نحن نريد أن نسأل هل الشورى نافعة، هل الشورى نافعة لجعلها أساسا للحكم الإسلامي أو ليست بنافعة؟ هنا استدلوا بهذه الآية، نحن في مورد نقاش هذه الآية. نقاش الأول أنه نسألكم الخطاب إلى من يتوجه، هل الخطاب متوجه في الآية المباركة إلى الأمة الإسلامية أم إلى حاكم الأمة الإسلامية؟ والجواب إن الآية المباركة كما هي أمامكم متوجهة إلى من؟ متوجهة بالخطاب إلى الحاكم الإسلامي الذي قد استقرت حكومته واتفق على إمامته. طيب، وحينئذ هذا الإمام من مسؤولياته أن ماذا؟ أن ينتفع بآراء الآخرين حوله. وهنا أقصى ما يمكن أن تدل عليه هذه الآية وماذا؟ هو أن من وظائف الحاكم أن يتشاور مع ماذا؟ أن يتشاور مع أمته، أن يتشاور مع من يحكمهم. أما أن الخلافة تنعقد بالشورى فهذا لا علاقة له بهذا الأمر. هذا الإشكال رقم واحد. الإشكال رقم اثنين أيها الإخوة أنه نسأل هل المتبادر من الآية الذي نفهمه من الآية هل أن الأخذ بالشورى واجب على الحاكم وملزم له أو لا؟ ما هو المتبادر من الآية؟ ما هو الظاهر من الآية؟ ما هو المنسبق إلى الأذهان من معنى الآية؟ هل إن الأخذ بمؤدى الشورى واجب ولازم على الحاكم، أو إنه يجوز له أن يأخذ به ويجوز له ماذا؟ أن يتركه؟ المنسبق من الآية بدليل قوله فإذا عزمت فتوكل على الله سبحانه وتعالى نجد أنه ماذا؟ أنه ليس بلازم، أنه ماذا؟ ليس بلازم، يعني يجوز للحاكم أن يستشير أمته في أمر من الأمور، فإذا وافقت إشارتهم عليه بما موجود عنده من الأمور والملاكات فحينئذ يأخذ برأيهم، وإلا فماذا؟ وإلا فيدعه. ولهذا ورد في كثير من النصوص نجد أن الأئمة سلام الله عليهم أو رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لك أن تشير علي ولي أن أنظر في إشارتك، لك ماذا؟ أن تشير ولي ماذا؟ أن أنظر أتدبر فيما تشير به علي، وليس واجبا علي أن ماذا؟
أنا أعمل بمقتضى ما تشير علي. وإلا لو رجعنا إن شاء الله سأذكر لكم بعض الأحداث أن الصحابة في بعض الأحيان كانوا يشيرون على النبي صلى الله عليه وآله في ماذا؟ كانوا يشير أشاروا عليه مثلا بترك صلح الحديبية، أشاروا عليه بترك جيش أسامة كما في بعض الروايات، أشاروا وجمعت في بعض الأحيان كما في بعض الروايات جمع ما يربو على 50 موضع، نجد أن رأي الصحابة كان في خلاف رأي رسول الله صلى الله عليه، يعني كانوا يشيرون عليه برأي لا يأخذ به ويأخذ برأي آخر هو يعتقد بصوابه صلى الله عليه وآله. وهذا إذن دليل قطعي على عمله بوفاق المشورة لو على خلافها، على خلاف المشورة. ومن هنا قال: هل الشورى أساس الحكم والخلافة؟ قد حاول المتجددون من متكلمي أهل السنة صب صيغة الحكومة الإسلامية على أساس المشورة بجعله بمنزلة الاستفتاء الشعبي، واستدلوا على ذلك بآيتين. الآية الأولى قوله سبحانه: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. فالله سبحانه أمر نبيه صلى الله عليه وآله بالمشاورة تعليما للأمة حتى يشاوروا في مهام الأمور، ومنها شنو؟ ومنها الخلافة، يعني أرشدهم إلى أمر فيه صلاحهم. يلاحظ عليه أولا أن الخطاب في الآية متوجه إلى الحاكم الذي استقرت حكومته، فيأمره سبحانه أن ينتفع من آراء رعيته، فأقصى ما يمكن التجاوز به عن الآية هو أن من وظائف كل الحكام التشاور مع الأمة، وأما أن الخلافة بنفس الشورى فلا يمكن الاستدلال عليه بها. هذا أولا. وثانيا أن المتبادر من الآية هو أن التشاور لا يوجب حكما للحاكم ولا يلزمه بشيء، بل هو يقلب وجوه الرأي ويستعرض الأفكار المختلفة ثم يأخذ بما هو المفيد في نظره، حيث قال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. كل ذلك يعرب عن أن الآية ترجع إلى غير مسألة الخلافة والحكومة. ولأجل ذلك لم نرى أحدا من الحاضرين في السقيفة احتج بهذه الآية. الآية الثانية تأتي: وصلى الله على محمد وآل محمد.